بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدأت المرة الماضية يوم الثلاثاء الماضي وذكرت طرف من مسألة حكم الوضوء من لمس المرأة. عقد الإمام ابن رشد المسألة الثالثة من مسائل الباب الرابع، القول في الوضوء لمن لمس النساء بيده. اللمس قلت على معنيين عند العرب، معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب التقاء البشرتين، التقاء بشرة مع بشرة وسمى لمس، سواء سلم قبل احتضن كما ذكرنا في الثلاثاء الماضي. أو هناك معنى بعيد بمعنى الجماع. وجدنا جمهور العلماء خلافا للشافعي قالوا في هذه الآية أولى مس النساء بالمعنى البعيد، مع أن الأصل في الألفاظ القرآنية ما يتبادر إلى الذهن بسرعة. يعني لو عندي اشتراك لفظي، كلمة تشترك على معنيين فيها معنيين اثنين، خلاص، إيه اللي حيقرب لذهنك عندما تسمع الكلمة يعمل به في القرآن الكريم؟ ذلك القاعدة القرآنية أن الأصل في فهم القرآن ما يتبادر بسرعة إلى الذهن. ده في معنيين ليها. طب لو فيش معنيين، لو المعنيين متساويين يبقى لازم أجيب لي دليل. والمطلقات إذا تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء يتأرجح بين ثلاث معاني، معنيين متساويين ومعنى بعيد. المتساويين الحيض والطهر، والمعنى البعيد الهلال. فالثلاث معاني عشان أغلب على الأقل حيض ولا طهر يبقى لازم أجيب لي حديث. لكن لو عندي معنى قريب يتبادر للذهن التقاء البشرتين، ومعنى بعيد اسمه الجماع، عشان اقول الجماع لازم يكون عندي ادله. تعال نشوف الفقهاء ليه قربوا المعنى البعيد وخالفوا الشافعي في هذه القضيه وقالوا بقول الجمهور على انه هو الجماع. المساله الثالثه، اختلف العلماء في ايجاب الوضوء لمن لمس النساء باليد او بغير ذلك من الاعضاء الحساسه. فذهب قوم إلى أن من لمس المرأة بيده مفضيا إليها ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر فعليه الوضوء، وكذلك من قبلها، لأن القبلة عندهم لمس ما سواء التذ أم لم يلتذ، سواء كان في لذة في اللمس أو ما فيش لذة في اللمس. وبهذا القول قال الشافعي وأصحاب إلا أنه مر فرق بين اللامس والملموس فأوجب الوضوء عن اللامس دون الملموس، ومرة سوى بينهما، ومرة أيضا فرق بين ذوات المحارم والزوجة فأوجب الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات المحارم، ومرة سوى بينهما. الرأي الأول كان للشافعي وأصحاب الشافعي، هم الشافعيين، قالوا أن مجرد التقاء البشرتين يسمى لمس، وهذا المعنى المتبادر للذهن عند إطلاق الآية أو لمستم النساء، فاللمس عمل باطن اليد، عمل باطن اليد، مجرد أنك تلمس خلاص. طيب الشافعي استدل على ظاهر الآية بكلام العرب، لكن رجع فلما ورد بعض الآثار اللي هيذكر في كتاب الخلاف طرف منها كبير ابن رشد، فبدأ مرة رأينا فتوى الإمام الشافعي من لمس بلذة أو لمس بغير لذة التي تسمى بالشهوة، لمس بشهوة أو بغير شهوة، فمن لمس بشهوة قال نقض وضوء، ومن لمس بغير شهوة قال لا ينقض الوضوء. دائما الفقهاء يصرحون أو ينسبون الأقوال التي اشتهرت في المذاهب ولأصحابها أولا، فكأن القول الأول الذي لا فرق بين هذا ولا ذاك هو قول الشافعي وقول الشافعية، وفعلا هذا هو المعتمد عند الشافعي. أما للأمانة يذكر بعض الأقوال، لأن قد يقرأ الإنسان في بعض كتب الفقه ويرى شافعي من الشافعيين يميل إلى أن اللمس بشهوة ينقض الوضوء واللمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء، فلهذا يذكر ابن رشد تفاصيل هذه المسألة، بل وفرق أيضا بين المحرمية وغير المحرمية، من قبل زوجته ومن قبل غير زوجته، أو من لمس زوجته بصورة قريبة ومن لمس غير زوجته. وقال أن القبلة للزوجة مثلا تختلف عن قبلة الأخت، تختلف عن قبلة العمة، تختلف عن قبلة الخالة، فقد يكون الإنسان مصاحبا للذته مع زوجته أكثر من غيره، الفطرة بتقول. ففرق مرة أخرى بين المحرمية وغير المحرمية في قضية اللمس. لكن المشهور عند الشافعي أن مجرد اللمس ينقض الوضوء. علماء اللغة العربية مع كل كلمة يضعون لها مصطلح يبينها، فيفرقون مثلا بين اللمس وبين المس، وهو لهذا الفارق فيعقد بابا بمفرده أو مسألة بمفردها تحت عنوان من مس ذكره فليتوضأ. إيه الفرق بين المس وبين اللمس؟ المس قد يكون بأي بشرة بخلاف باطن اليد، بخلاف باطن اليد، واللمس العكس. وقال البعض عكس الكلام، بمعنى أن المس قد يكون بباطن اليد واللمس يكون بأي بشرة. الخلاف اللي عند العرب ينتج عنه الخلاف الفقهي، لأن الفقهاء بيحددوا معنى الكلمة الأول وبعدين بيقولوا الكلمة دي في النص الفلاني تعني كذا، فالأمر أو النهي الوارد فيها يأتي على تحديد الكلمة. لو قلنا المس بباطن اليد يبقى هذا المس، نتكلم في حديث بصرة بنت صفوان وطلق بن عدي من مس ذكره فليتوضأ وإنه بضعة منه. أما إن كان اللمس بالناحية الثانية يبقى نتكلم على أولى مستم النساء، فحنطلع منه المصافحة مثلا. فاختلفوا على حسب تحديد معنى الكلمة عند العرب، عارفين ما حدش يقول طب هم العرب مش عارفين معنى أو لمستم النساء. نعم، العرب كان عندهم عفة في الكلام، عفة بليغة جدا جدا في الكلام. يعني مثال بسيط جدا، المكان الذي يضع فيه الإنسان برازه، الخلاء، دورة المياه، الغائط، يطلق عليه الغائط كما أطلق عليه القرآن، أو جاء أحد منكم قال من الغائط. الغائط هو المكان المنخفض بين مرتفعين، مكان المنخفض بين مرتفعين. إلا أن الغائط نفسه كمصطلح عند اللغة العربية ها هو البراز، لكن حتى يتعفف العربي من ذكر كلمة البراز أطلق على المكان الذي يوضع فيه البراز اسم الغائط، فعرف المكان باسم الفعل الذي تفعل فيه. هذا من باب عفة العربي في كلامه. ونحن إذا قرأنا العرب قديما حتى قبل الإسلام سنعلم من عفة اللسان ما يترفع عنه كثير من الناس النهار. هذا الذي جعل مثلا من عفة لسانهم ذكر التقاء الرجل بزوجته، فكان يكنى بكلمة الملامسة. فإذا الرجل أراد أن يتزوج أو أراد أن يجامع زوجته فكان يسمي هذا الأمر ملامسة. فاستشكل عند المستنبطين الأحكام الشرعية بين ما يستخدمه العرب استخداما للعفة وما يكون في أصل وضع الكلمة عند علماء العرب. هل أصل الملامسة المعروفة عندما نتكلم بها نسمعها نفهم يعني ملامسة، ولا القضية هي قضية ما يستخدمونه العفة؟ الشافعي قال أن ما تستخدم عند العرب من عفة اللسان هذا له وقت محدود فلا يعمم على طول الدوام. هذه حجة الشافعي في الكلام، وحجته له وجاه، لها بلاغة في الكلام. ولهذا لما تكلم عن اللمس قال يكفينا القاعدة القائلة أن ما يتبادر إلى الذهن في المشترك اللفظي يحدد به معنى الآية، فحدد معنى الملامسة على أنه التقاء البشرتين، سلمت على المرأة نقض وضوءها، قبلت المرأة نقض وضوءها. طب هتعمل ايه في حديث عائشة الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وغيره كان يقبل زوجاته قبل أن يخرج إلى صلاة الظهر ولن يتوضأ؟ بعض حفاظ الحديث تكلم في سنده، والبعض الآخر قال لا يقدم سند القرآن سند السنة المتكلم فيه على صريح القرآن، يعني أيضا له وجاه في ذلك. هذه الأقوال في جانب، وحكم ملامسة المرأة الأجنبية في جانب آخر. عشان ما تخلطش بين الأحكام، ما تتدخلش بين الأحكام. يجي واحد يسألني طب السلام على المرأة الأجنبية، حاول اختلف فيه الفقهاء، فقال أبو حنيفة بالجواز، لا سيما وإن كانت المرأة من القواعد من النساء، لأن النصوص التي وردت واستدل بها مالك والشافعي وأحمد عند أبي حنيفة ضمنية استدلال. أهون على المرأة أن يطعن بمخيط في رأسه على أن يصافح يد امرأة؟ فقال هذا من باب الترغيب والترهيب. طيب، حديث ما صافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط، قال قد يكون خاص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عندي أمر ونهي فيه. لكن دائما نقول أن الخروج من الخلاف صنعة، فالقول بالحرام أولى، لأنه لا سيما أنه من لي مالك ومن لي الشافعي ومن لي أحمد، ده حكمه آخر، رغم أن مالك وأحمد يتفقان مع الشافعي في حرمة السلام على المرأة الأجنبية، إلا أنهم يقولان بأنه لا ينقذ الوضوء من لمس المرأة الأجنبية، عشان في بعض الصغار صغار 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 طلاب العلم يتهكمون على أقوال المذاهب لا سيما ورجالات والعظام زي مالك وأحمد، من أنهم يقولون بكلام وينقذونه من ناحية أخرى. لا، أنت اللي مش فاهم، أنت اللي مش فاهم القضية. أنا لا أعبد الناس بهؤلاء الأشخاص، لكن دول كبار، الناس الكبيرة شئت أم أبيت، يقول مالك شفيعي أحمد، فلابد أن نحفظ قدرهم. انساب الفضل إلى أهل الفضل قالوا فضل، انساب الفضل إلى أهل الفضل فضل. ففرق بين حكم السلام على المرأة الأجنبية وكون هذا السلام ينقض الوضوء أم لا، مسألة مشهورة جدا دار حولها نقاش ذكره الإمام ابن القيم بينه وبين شيخه ابن تيمية في قضية شرب الخمر ينقض الوضوء أم لا. لما رأوا عسكر التتري يشربون الخمر فتركه ابن تيمية وعاب عليه ابن القيم. كان ابن تيمية وجهة نظره أن الخمر له مصلحة شرعية، يستغله ابن القيم وهو القائل عن نفسه كيف تكون الخمر مصلحة شرعية؟ فقال إذا أفاقوا سبوا النساء وقتلوا الرجال ويتموا الأطفال فالخمر لهم مصلحة شرعية. وصلاتهم قالت صحيحة صحيحة به. كيف صحيحة به؟ هل صحيحة بالخمر من يعقل آداء الصلاة من التكبير إلى التسليم وإن كان شارب خمر فصلاته صحيحة؟ فليس المرد مرد الخمر، لكن المرد مرد زوال العقل وعدم زوال العقل. وحناخذ باب عقده مسألة عقدها ابن رشد، حكم الصلاة بزوال العقل ووجوده. فهذه القضية النهاردة أنت تقول لي الخمرة، الخمرة هذه نجسة، فكيف يشرب الخمر ويصلي؟ نجسة عند البعض وطاهرة عند البعض. الذي قال بنجاستها قال لقول الله فاجتنبوه، والذي قال بعدم نجاستها قال بحديث رواه الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزداد امرأة مشركة كانت تبيع فيها الخمور يريقها ولا يأمر بغسلها. فإن كانت نجسة نجاسة مادية لكان النبي أحرى عليه أن يغسل هذه المزداد للإربة قبل أن يضع فيها ماء الوضوء. لكن اختلاط ماء الوضوء عند البعض بالخمر الموجود أفاد أن الخمر في أصلها ليست بنجسة نجاسة مادية. فالقضية ما فيش تداخل عندي بين حرمة الخمر وحكم الصلاة بيها، عشان ما تقولش يا عم ده بيحل كذا وبيحرم كذا. الجماعة اللي هم مش فاهمين القضية شكلها ازاي، الأولى ان هو يريحنا وما يتكلمش في حاجة، من تكلم في غير فنه فقد أتى بالعجائب. أنا أسمع كلام كتير زي كده، من مالك ازاي يحرم السلام على المرأة الأجنبية ولا يقول بنقض الوضوء؟ ايه دخل ده؟ عندنا باب في أصول الفقه دائما ندرسه لأبنائنا، عدم تداخل الأحكام الشرعية بعضها ببعض. طالما عندي حكم اسمه يجوز وحكم اسمه لا يجوز، طالما أفرد كل حكم مفرده يبقى إذن هذا حكم مغاير للثاني، وإلا لجمع في مصطلح واحد. الله سمى هذا واجب وسموه العلماء هذا حرام، بناء على خطاب الله تعالى الوارد في تكليفه في قرآن وفي سنة. لو كان الاثنين واحد ما كان سمى الاثنين واجب أو سمى الاثنين حرام مرتاح، لكن ما تداخلش الأحكام الشرعية بعضها في بعض. القول الثاني، وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة أو قصد اللذة في تفصيل لهم في ذلك، وقع بحائل أو بغير حائل بأي عضو اتفق ما عدا القبلة فإنهم لم يشترطوا اللذة في ذلك، وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه. مالك اشترط اللذة وقال أن السلام أو اللمس عامة إن كان في لذة ينقض الوضوء. واشترط في اللذة علامات كما رد عند المالكية في رسالة ابن أبي زيد القيرواني وغيره كخروج المذي أو ما شابه. فإن كان خارجا ملتزا إياه أي خرج بلذة وجب عليه الوضوء. أما إذا خرج بلا لذة اختلف فيه الفقهاء. فعند مالك قال إن كان اللمس سواء بحائل أو بغير حائل، لا بالجوانت أو هي جوانت أو شخص جوانت، الحائل اللي هو في النص من الاثنين، وبأي عضو كان، خبطت واحدة في كتفها، خبطت في كتفك، طبعا أكيد لابسين يعني مش لابسين، بحائل أو بغير حائل، إن كان في لذة في هذا اللمس عند مالك وأصحاب مالك المشهور عندهم أنه ينقض الوضوء. ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء وهو مذهب أبي حنيفة. ولكل سلف من الصحابة إلا اشتراط اللذة، فإني لا أذكر أحدا من الصحابة اشترطها، وده قول ابن رشد. إيه سبب الخلاف؟ حتى الصحابة قالوا بأن اللمس ينقض الوضوء، والصحابة قالت بأن اللمس لا ينقض الوضوء. إن كنت تتكلم في مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، رضي الله عنهم رضوا عنه. يكفي مناقب القرآن التي ذكر فيهم، يعني لا سيما ومناقب السنة. لكن نقل عن صحابة كبار قالوا أن اللمس ينقض الوضوء، وهذا مما أيد قول الشافعي. ونقل أيضا عن صحابة كبار قالوا بأن اللمس لا ينقض الوضوء. إيه العلة في الخلاف ده؟ العلة في اختلاف الفهوم. مرارا وتكرارا نقول إن آلية الفهم مختلفة، آلية الإدراك العقل، ما أفهمه أنا ليس بالضروري أن تفهمه أنت، وما تفهمه أنت ليس بالضروري أن أفهمه أنا. طالما أن آلة الإدراك هذه تختلف من إنسان لآخر، إذا ما يترتب عليها من فهم سيختلف من إنسان لآخر. طبق هذا الكلام على الصحابة، طبق هذا الكلام على التابعين، طبق هذا الكلام على التابع، طبق هذا الكلام إلى يوم الدين على أي إنسان. طالما أن آلة الاختلاف آلة الإدراك مختلفة، إذن سنختلف. ولهذا أجمع العلماء على أن الاختلاف في الفهوم أمر فطري، أمر فطري، الإنسان مخلوق مفطور به. سبب اختلافه في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به عن الجماع. فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى أو لامستم النساء، وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص، وهو مذهب مالك. يعني عام أريد به خاص، أي كأن الله عز وجل يريد في هذه الآية ليس كل لمس، ولكن كل لمس وردت معه لذة، هذا هو الخصوصية الموجودة اللي قال عليها مالك. وهذا العام المخصوص يسموه الفقهاء أو الرسوليون بالعام المخصوص، لأن اللمس قد يتبادر للذان أنه موجود، فلا بد أن يخصص بأمر، فاشترط فيه اللذة. ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام، فلم يشترط فيه اللذة أصلا كقول الشافعي. ومنهم من اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده بيده وربما لمسته في الآية. وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقلت من هي إلا أنت، فضحكت. هي تحكي أن النبي كان يقبل زوجاته، فأنت من زوجاته، فما هي إلا أنت، يعني أنت التي كان النبي يقبلك. فضحكت عائشة رضي الله عنهن جميعا. هذا النص اختلف في تصحيحه، وقالوا في سنده كما قال أبو عمر بعد ذلك هو الكلام للبروج، هذا الحديث وهنه الحجازيون أي ضعفوه، وصححه الصوفيون. وإلى تصحيح مال أبو عمر بن عبد البر قال وروي هذا الحديث أيضا من طريق معبد بن أبي نباتة. وقال الشافعي إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أرى فيها ولا في اللمس وضوء، لم أرى فيها ولا في اللمس أي في القبلة ولا في اللمس وضوء. وكأن الشافعي لم يصحح الحديث، لأن الأصل عند هؤلاء إذا صح الحديث فهو مذهب. نرضى بس مع الصغار برضو، يقول الحديث صحيح والشافعي ما خدش بيه، طب أنت ضعف، أنت ضعف وضعف، إيه المشكلة؟ انت صححته وهو ما سمعش بيه اصلا، هنفترض ان انت عالم يعني واحد معاك زي الشافعي بالظبط، فانت عرفت الحديث يا سيدي وهو ما شافوش، مش وارد يكون ما شافوش. ابن حبان البستي يكتب كتاب يعني المفروض النهارده يكتب لابنائنا بماء الذهب، يسميها كذا المسك التبتي في من حدث بحديث ونسي، المسك التبتي في من حدث بحديث ونسي. وكان سبب تاليف هذا الكتاب بالذات مشكله كبيره النهارده الناس بتعيش فيها، وجود الولي في العقد. هل يوجد ولي في العقد ولا يوجد ولي في العقد؟ هل يشترط وجود الولي في العقد ولا يكون العقد باطل ساعة كتب الكتاب ساعة العقد؟ الأصل يدور على حديث رواه الأربعة عن عائشة رضي الله عنها: لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي، هذا النهي يعني وارد خلاص، لا النفي موجود، فما فيش نكاح إلا بولي. اختلف مالك والشافعي وأحمد في جزئية كده، اختلفوا الاثنين على حاجتين اثنين مع أبو حنيفة. طيب الحاجة الأولانية لا نكاح إلا بولي، أي لا بد أن يكون موجود ساعة العقد، ولا يكفي نمرة اثنين الرضا ولم يكن موجودا؟ واختلفوا الاثنين في هذه القضية. ده أبو حنيفة مع افتراض صحة الحديث عنده. ليه؟ لأنه يدور على اللي أنا عايز أقوله، الشاهد من الكلام أو سبب كتابة الكتاب بتاع ابن حبان البستي، وهو أن الزهري قال: حدثني سالم أني حدثته أنه حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن جده عن عائشة رضي الله عنه. بص السند: حدثني سالم أني حدثته. سالم هذا تلمذ الزهري، فلما حدث به الزهري نسي أنه حدث بهذا الحديث، فلما ذكره أحد تلامذته به تذكره، فقال بعد ذلك أخذ من أمانة علمه يروي السند بهذه الصورة: حدثني سالم أني حدثته أن هشام بن عروة حدثني عن أبيه عن جده عن عائشة قالت: لا نكاح، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي. فقال أبو حنيفة: هذا تحديث بعد نسيان، فلعله وهم فيه، فرد الحديث. ومع افتراض صحته قال: الحديث لم يفرض وجود الولي ساعة العقد، فيكفي رضاه. فإن رضي ولي الأمر على زوج موليته جاز العقد وإن لم يكن موجودا ساعة العقد. ومالك والشافعي وأحمد قال: دليل رضاه وجوده ساعة العقد. هذا الخلاف الموجود بينهم فقط ليس إلا، فقد ينسى الإنسان، هذا أمر وارد، لأن النسيان علق اسم الإنسان على نسيان، هذه نعمة من نعم الله علينا. ونسي عمر كما في حديث مسلم حديث الاستئذان، ما سمعه أصلا لما طرح عليه أبو موسى ثلاث مرات وانصرف. من؟ قال أبو موسى: فلما انصرف؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استأذن ثلاثا وإلا فانصرف. فعمر أول مرة يسمع الحديث حيث مسلم، فقال: فإن لم تأتني بمن سمع معك هذا الحديث لأوجعنك ضربا. فخاف أبو موسى الأشعري، خاف، وكان رجل رقيق. هرول إلى المسجد وهو يرتعد، طبعا عمر بيقول لحضرت، كان ما بيضربش الناس بخاف منه، فبالك لما يقول حضرت. فقال أبي بن كعب: على رسلك، يقوم معك أصغرنا، وكنت أنا الراوي يقول هكذا، وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فكان أبو سعيد الخدري، فخرج مع أبي موسى الأشعري ليشهد عند عمر أن أبو سعيد الخدري يسمع حديثا لم يسمعه عمر بن الخطاب. هذا وارد، فربنا كرمك وانت رأي كبير سمعت الحديث وعرفته، وابو حنيفة ما سمعوش، ايه العيب في كده؟ ايه العيب في كده؟ هل تفترض العصمة في اولئك فتقول انهم يسمعون كل النصوص ويعلمون كل النصوص؟ هذا شيء وارد عقلا، لا غير وارد، هذا غير وارد. بل عد شيخ الاسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الائمة الاعلام من اعذار العلماء، من أعذار العلماء أنه قد لا يسمع الحديث، لا يسمع الأصل منه ابتداء من الأول، ما يسمعوش أصلا، وقد يسمعه ويضاعفه، وقد يسمعه ويعتقد أنه منسوخ. ده مين ده اللي عايز يوجد لغير عذر لحديث عمر في المجمع: لا تحمل كلمة خرجت من فم أخيك شرا وأنت تعرف لها في الخير محمل، مش هو وأنت تعرف لها في الخير محمل؟ يمكن الحديث ما شافوش، يمكن شافه عنده هو ضعيف، يمكن شافه منسوخ، يمكن يختلف، لا سيما وانت بتتكلم على ائمه كبار وحنيفه مالك الشافعي احمد، فلا بد ان نتادب معهم. النهارده بتتكلم عن واحده بتحبها، الامر هيختلف، الامر هيختلف شويه، صح ولا كلامي؟ ثم قال: وقال الشافعي: ان ثبت حديث معبد بن نباته في القبلة لم ارى فيها ولا في اللمس وضوء. طب اختم بهذا لاني اطلت عليكم ان شاء الله، وكنت امل ان اكمل الباب الرابع، لكن ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم نكمل الباب الرابع في اخر ثلاث مسائل موجوده. اقف الى هذا الحد، واسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.